إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم ما ينبغي علينا في هذه الأوقات أن نقوم بغرس القيم التي أصبحت في هذه الأوقات ظاهرة مخفية عن أعين كثير من الناس فضلا عن العمل بها. فدورنا كدعاة إلى الله أن نغرس هذه القيم ونؤكد عليها، ونحاول بقدر المستطاع أن نجعل الناس يتبنون هذه الفكرة ويعملون بهذه القيمة. فهذا ما ينبغي علينا في هذه الأوقات بالذات التي تضيع فيها القيم وتذهب فيها الأخلاق. قيمة اليوم قيمة قلما أن يتكلم عنها أحد، وللأسف نحن في أشد الحاجة إليها. قيمة اليوم اسمها الستر. قيمة اليوم اسمها الستر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. من أوائل القيم التي حاول الشيطان أن يهدمها في قلوب الناس قيمة الستر. ومحاولة الشيطان في هدم هذه القيمة بدأ من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، وحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقع في نفس الفخ الذي وقع فيه آدم عليه الصلاة والسلام، فحذرنا مذكرا بما يربط بيننا وبين آدم. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الله ما قال يا أيها الناس، ولا قال يا أيها الذين آمنوا، ولكن يربطنا الله تبارك وتعالى بأبينا آدم الذي وقع في هذا الفخ الشيطاني، عندما قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، اسمع، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فأول قيمة أو من أوائل القيم التي حاول الشيطان أن يهدمها في نفوس وقلوب الناس نزع الستر. وللأسف وقع كثير من الناس في هذا الزمان في مثل هذه المصيدة، مصيدة نزع الستر، فاستجابوا للشيطان ولم يتبعوا ما أمر الرحمن سبحانه وتعالى به بالحذر، كل الحذر من الابتعاد عن هذه القيمة. الصور التي وقع فيها الناس: الصورة الأولى نزع الستر في الثياب. نرى الآن للأسف ظاهرة التبرج التي انتشرت بين بناتنا. نرى للأسف بين بناتنا الآن كاشفات الشعر. أين الستر؟ أين الستر؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي بعد موت أبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق. كانت بتخش بيتها بثياب رقاق، ثياب البيت، ثياب شفافة، وأقول: إنما هو أبي وزوجي، ده أبي وده زوجي، الاثنين ميتين والاثنين دفن في بيتها رضي الله عنها. قالت: فلما دفن عمر كنت أدخل بيتي بثيابي كاملة حياء من عمر. هي دي قيمة الستر اللي تربت عليها السيدة عائشة في بيت أبيها ثم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي ما تقدرش تخرج من بيتها بثياب رقاق شفافة، رغم إن عمر رضي الله عنه قد مات. عمر مش قاعد معاها، عمر مات، عمر مدفون في باطن الأرض، ولكن قيمة الستر اللي تربت عليها السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، تقول فاطمة: يا أسماء، إنني قد استحييت، إنني قد استبشعت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام. قالت: وما يصنع بالنساء في هذه الأيام؟ قال: تموت المرأة ثم تكفن فتبدو عورتها للناس. فاطمة بنت النبي اللي تعلمت قيمة الستر في بيت النبي شايلة الهم الآن إن هي بعد موتها لما المرأة بتتكفن، الكفن ده بيبقى شيء واسع عليها، ده بيبقى شيء ضيق يدوبك على قد الجسد، فقد تظهر العورة. يا فاطمة، ومن ينظر هذه النظرة الآن؟ انت الآن في جيل الصحابة وجيل التابعين اللي النبي قال في شأنهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يا فاطمة، الآن المرحلة مرحلة موت، يعني في لحظة موت الآن، مشهد تشييع جنازة، مين اللي هينظر نظرة سيئة لك الآن يا فاطمة؟ فاطمة الآن شايلة الهم ان هي لابسة هدوم ضيقة، لابسة كفن ضيق، فممكن عورتها تظهر فيما بعد موتها. فقالت لها أسماء: يا فاطمة، ألا أريك شيئا رأيته في بلاد الحبشة؟ كما تعلمون أن السيدة أسماء كانت من المهاجرات من أوائل الناس التي هاجرنا إلى الحبشة. تقول: فجاءت بجريدتين رطبتين، فحنتهما، جريدة رطبة كده قامت حنتها وجريدة الناحية الثانية قامت حنتها، وألقت عليهما ثوبا، والمرأة تحت، إذا لا تظهر للمرأة عورة وتبقى المرأة مستورة. فاستحسنت فاطمة ذلك، وكانت أول من سنت لنساء المسلمات بعد الوفاة أن يغطين بهذه الصورة تتميما للستر. بل أعجب من ذلك، انظر لقيمة الستر الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي امرأة، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، كانت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصرع وكانت تتكشف. سؤال يا أحبابي، امرأة الآن عندها صرع، هل إذا جاءتها نوبة الصرع يحاسبها الله سبحانه وتعالى عما يحدث منها؟ يحاسبها الله؟ أبدا لا، خلاص هي الآن فاقدة لعقلها، فاقدة للوعي. ولكن قيمة الستر في حياة هذه المرأة، رغم أن المرأة، خد بالك في رواية ابن عباس، امرأة سوداء، امرأة سوداء، يعني امرأة يعني سودة شديدة السواد، قد لا إذا نظر إليها الإنسان لا يتحرك، لا تتحرك فيه الغرائز. تأتي للنبي وتقول: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فعافاك الله. قالت: لا يا رسول الله، بل أصبر ولي الجنة. ده جيل كان الهدف الأساسي له الجنة، يبحث عن أي عمل يوصل. قالت: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة. ولكن الذي نساها الجنة أنها قالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، أنا المشكلة عندي أن أنا بتكشف، جزء من رجلي بيبان أو جزء من دراعي بيبان، ولكني أتكشف. انظروا إلى قيمة الستر عند هؤلاء. عند أبي داود من حديث أم خلاد رضي الله عنها أنها قالت: مات ولدي بأحد، فجاء أحدهم يخبرني بوفاته. تخيل، أضرب ليك مثال بسيط، أسأل الله ألا يكتبه على أحد منا أبدا، وأسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولادكم جميعا من كل سوء. تخيل في يوم واحد قاعد في بيته، وواحد جاب سرعة بيخبط على الباب بصورة هستيرية: الحق الحق، ابنك مات. والله لن يفكر إنسان أبدا أن يقوم يقوي بنطلون أو يقوي قميص علشان يروح يشوف ولده، ده زي ما هو كده يطلع يجري. صح، هذه المرأة يأتي إليها رجل يقول: مات ولدك، فدخلت فأخذت ثيابها كاملة، تأخذ الثياب بتاعها كاملة وتنتقد، فالنساء في البيت ينكروا عليها، فقالوا لها: وتنتقدين؟ فقالت: إن أرزق في ولدي، الرزق هنا بمعنى المصيبة، إن أرزق في ولدي، أنا أتحمل المصيبة في ولدي، إن أرزق في ولدي ولكن لا أرزق في حيائي، أنا لا أتكشف أبدا أمام أحد. انظر إلى قيمة الستر للنبي صلى الله عليه وسلم، ربى عليها الصحابة وربى عليها نساء المؤمنين، ودي القيمة اللي احنا عايزين النهاردة نغرسها جوه بناتنا. الواحد بيحزن والله لو في ليلة خميس مثلا معدي على المشاية وقدام نادي من النوادي، يحزن جدا لحال بناتنا، يحزن جدا لحال بناتنا. والحزن ده أمر واجب علينا إن احنا نخاف عليهم ونحزن عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولأهليهم الهداية، لأن البنت دي احنا نخاف عليها من النار يوم القيامة، نخاف عليها أن ربنا سبحانه وتعالى يعذبها. البنت النهاردة لما تنزل بثياب ضيقة جدا بضي وسرتش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما. أنا لما أسمع هذا الكلام أنا من جوايا أتزلزل، لأن دي أختي وبنتي، لأن دي أختي وبنتي. يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، من بينهم نساء كاسيات عاريات. أهل العلم بيقولوا لنا كما قال الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه، يقول نساء كاسيات عاريات معناه إما أن تكون المرأة قد ارتدت ثياب ضيقة جدا وبالتالي تظهر عورتها فهي مرتدية للثياب وفي نفس الوقت عارية، أو بعضهم قال إن هذه المرأة قد ارتدت ثيابا ولكن تشف عما تحتها فهي كاسية عارية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رب كاسية في الدنيا ثياب لا يرضاها الله عز وجل، لا تحافظ على ستر، لا تحافظ على حياء، لا تحافظ على عفة، تكون النتيجة أنها تكون عارية يوم القيامة. بعض العلماء قال عارية الجسد، وبعضهم قال عارية من الحسنات عندما تقف بين يدي الله عز وجل. فمن أوائل الصور التي استجاب كثير من الناس للشيطان فيها نزع الستر في الثياب. الصورة الثانية نزع الستر، بعض الناس بينزع ستر الله عز وجل عليه، يبيت وقد عصى الله عز وجل فيقوم بين يدي الناس فيتكلم والعياذ بالله بما صنع في الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح كل أمتي معافا إلا المجاهرين. كل أمتي معافا أي يعفو الله عنه ويغفر له مهما كان ذنبه. تخيل الآن إنسان أتى بالكبائر كلها وبالموبقات كلها ولكن ستر على نفسه، فهذا معرض لعفو الله ومغفرته. ولكن تخيل إنسان أتى بصغيرة في السر وقد ستره الله فيصبح بين يدي الناس فيقول صنعت وصنعت، فهذا غير معرض للعافية أبدا، لا يعفو الله عنه ولا يغفر له. قال الإمام ابن بطال رحمة الله عليه لأن المجاهرة بالذنب فيه نوع من الاستخفاف بحق الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت العبد وقد ستره الله عز وجل فيصبح بين يدي الناس ويقول صنعت وصنعت. تخيل النهاردة كم من الشباب اللي يعصي ربنا بالليل ويقوم تاني يوم الصبح يظهر ما ستره الله عز وجل. ربنا بالليل ستر، تاني يوم الصبح يقوم هذا الإنسان فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه غير معرض أبدا لعفو الله ولا لمغفرة الله أبدا. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري يقول وإنما جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة الإنسان المجاهر بالمعصية عدم العفو وعدم المغفرة، وذلك لأنه ممن يسعى لنشر الفساد في الأرض. أنا النهاردة لما أتكلم بمعصية وفلان يتكلم بمعصية وفلان يتكلم بمعصية خلاص أصبحت المسألة الآن ممن يشيعون الفاحشة بين الناس، فحرمه الله سبحانه وتعالى من عفوه ومغفرته. ومن صور نزع الستر أيضا في زماننا مما استجاب لها كثير من الناس، وأنا أقول كلمة أم سليم الأنصارية إن الله لا يستحي من الحق. نحن الآن في مقام تعليم، إحنا الآن بنتعلم وفي مقام التعليم نبدأ بهذه الجملة إن الله لا يستحي من الحق. ومن أمور نزع الستر أيضا التي انتشرت للأسف في زماننا ما يقوم به للأسف أهل الفساد. أهل الفساد أن يكون الرجل مع أهله بالليل فيصبح والعياذ بالله يحدث الناس بما يصنعه مع أهله، وهذا أمر واضح ظاهر بين للأسف. قال نبينا صلى الله عليه وسلم هل يكون الرجل منكم يكون مع أهله بالليل وقد ستره الله عز وجل فيقوم بالنهار فيقول صنعت وصنعت؟ ألا هل تكون المرأة منكم بالليل تكون مع زوجها فتصبح فتقول صنعت وصنعت فقامت فتاة صغيرة جارية فجست على ركبتها وتطاولت بتتطاول كده حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل ذلك كمثل شيطان أتى شيطانة في طريق والناس ينظرون. وفي صحيح مسلم تحذير شديد اللهجة من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من مثل هذه الأفعال ومن ضياع هذه القيمة عند بعض الناس. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. مين؟ مين؟ رجل أتى أهله، يعني حلال مش حاجة حرام، هذا الرجل لم يأتي الآن بكبيرة بل أتى شيء حلال يأخذ عليه أجر. رجل يأتي أهله ثم يصبح فيقول صنعت وصنعت، ده رجل من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة. من أشر الناس منزلة، لما تفهم أشر الناس منزلة في الدرك الأسفل من النار، ما دي أشر منزلة في النار يوم القيامة. قيمة الستر في حياة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه القيمة في كثير من الأوقات. من صورها أيضا التي للأسف انتهكها كثير من الناس، حضرتك ماشي بالسيارة بتاعتك على الطريق وتلاقي واحد ركن العربية بتاعته ووقف ليقضي حاجته أمام الناس، صح؟ للأسف دي للأسف مفيش ستر، مفيش ستر. هذه القيمة لو مغروسة بداخله ما شوه أنظار الناس بهذا المنظر، وما للأسف يعني يقتل الآن الستر في قلوب الناس. إيه المنظر ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، أي الأشلاء التي تجلب لصاحبها اللعنة، اتقوا الملاعن الثلاث. قلنا يا رسول الله وما هن؟ قال البراز في طريق الناس، وفي موارد المياه، وفي الظل النافع. وفي الظل النافع، البراز في طريق قضاء الحوائج أمام أعين الناس. أين الستر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يره أحد. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود إذا ذهب المذهب أبعد، يبعد بعيد حتى لا يره أحد. وفي حديث عبد الله بن جعفر كما في صحيح مسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجته كان يستتر عن أعين الناس، كان يبعد تماما عن أعين الناس. ليه؟ حتى لا يرى الناس مثل هذه الأمور ولا يطلع الناس على عورات الناس. ومن ذلك أيضا، ومن ذلك أيضا للأسف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يغتسل وقد كشف عن عورته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذا اغتسل أحدكم فليستتر. تلاقي اثنين النهاردة مع بعض مثلا في أي مكان، مثلا سباحة، في مش عارف إيه، ظهرت العورات، أقول لك عادي إحنا رجالة مع بعض. لا 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 لا، هذه ليست بقيم المسلمين، بل قيم المسلمين الأصل فيها الستر، إن أنا أستر على نفسي وغيري يستر على نفسه حتى لا ينظر أحد إلى عورة أحد. يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث جرهد بن عبد الله رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا كاشف عن فخذي، شوف قيمة الستر في حياة المسلمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. انظر لتأصيل القيمة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن في قلوب الناس، انظر كيف وصل هذا الحال. كذلك أيضا من قيم الستر للأسف التي غابت عند كثير من الناس في هذه الأوقات، إن إنسان مننا يطلع على عورة من عورات الناس، على ذنب من ذنوب الناس، على إنسان وقع والعياذ بالله في خطأ من الأخطاء، بدل ما يستر عليه يخرج والعياذ بالله ليهتك ستره أمام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. الأصل أنك تستر عليه مش الأصل أنك تفضحه، ده الأصل أنك تستر عليه مش الأصل أنك تفضحه. بل اسمع بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز ويقول يا رسول الله ارتكبت حدا فطهرني، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعد ذلك إن ماعز ذهب إلى رجل يقال له هزال، وهزال ده كان ماعز أجير عنده، فهزال قال لماعز اذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك بعدما رجم ماعز قال النبي لهزال: يا هزال، هل سترته بثوبك؟ كنت قل له استر على نفسك ولا تخبر بذلك أحد. مشكلة النهاردة للأسف إن كل إنسان النهاردة إلا ما رحم ربي عز وجل من أهل الدين والست، إذا رأى من أحد عورة أبداها على رؤوس الأشهاد. والأصل نحن نستر عليه، الأصل نحن نستر عليه، الأصل نحن نأخذ على يديه فنجعله يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ولكن للأسف لكثير من الناس اللي بتبقى عايزة مصالح أو غير ذلك تفضح الناس على رؤوس الأشهاد، والأصل هو الستر في ديننا. كذلك أيضا من الصور التي للأسف انتشرت في زماننا هذا ما نراه للأسف في وسائل الإعلام، أسأل الله لي ولهم ولكم جميعا الهداية، نسأل الله أن يهديهم. للأسف النهاردة بنرى أسلمنا ما يدفع أولادنا والعياذ بالله لكره الستر أصلا، للبعد عن الستر. ممثل أو ممثلة النهاردة أو والعياذ بالله فيلم في أفلام يطلع واحد بيبص واحدة أو واحد بيحضن واحدة أو واحد والعياذ بالله أو امرأة تطلع في صورة سيئة، طبيعي جدا ان بناتنا النهاردة بيقتدوا بمن يرون، طبيعي جدا ان شبابنا النهاردة بيقتدوا بمن يرى. عشان كده احنا بنقول الاعلام ده شيء مهم جدا، بس يكون اعلام هادف يقرب من القيم، يقرب من الاخلاق، يقرب من الدين. ده ما نحتاجه الان في زماننا. انما النهاردة لما يكون عندي النهاردة فيلم بيعرض على الناس او كان هيعرض على الناس، إن الفيلم ده النهاردة طبيعته بيصور كيف أن المرأة المدرسة والعياذ بالله تأتي بأولاد إعدادي لممارسة الخطأ وممارسة الرذيلة والعياذ بالله. عايزين إيه من شبابنا؟ عايزين إيه من أولادنا؟ عايزين نربي أولادنا على الستر والعفاف. ولكن للأسف كثير من وسائل الإعلام بتهدم وبتقتل وبترفع شعار إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. زي ما قلت لكم الإعلام ده ممكن ينقل الناس إلى مرحلة والله ممكن إحنا كدعاء نفضل سنين طويلة ما نوصلش لها أصلا. ممكن الإعلام ده لو كان إعلام هادف يقرب من الله، يحول المسألة تماما إلى ما يحبه الله ويرضاه. إحنا مش مع نوع اللي يقول ده حرام حرام، لا 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 لا، ولكن إحنا دايما مع مسألة التقويم. إحنا عايزين ده يقوم، يكون هادف، يقرب لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ومن الصور أيضا التي يقع فيها كثير من الناس من مسائل نزع الستر، وصف المرأة صديقتها لزوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها. ده فلانة ده جميلة، ده فلانة عينها مش عارف ايه، ده فلانة كذا، ده فلانة كذا. ده قتل للست، ده قتل للحياة. والأصل انك حيي، أصل انك ستير، الأصل انك بتستر، الأصل ان احنا نستر على المرأة مش نضحها. فهذه أيضا من الصور التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. هذه بعض الصور للأسف التي تنتشر في مجتمعاتنا. للأسف من الصور اللي ظهرت اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول للأسف، وأنا لن أتكلم عنها من جانب سياسي فلن أتكلم أصلا في هذا الباب، ولكن ظاهرة رقص النساء في الشوارع لن أتكلم عنها بالمفهوم السياسي، له أهله يتكلموا، ولكن أنا بناقش هذا الأمر الآن كقيمة. النهاردة علماء النفس بيناقشوا المسألة دي ظهرت ليه. خلونا النهاردة كدعاء إلى الله وأهل أزهر أهل علم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم، نناقشها من الجانب الديني. هل هذه هي قيمنا؟ هل هذه هي أخلاقنا؟ هل هذه هي طباعنا؟ النساء يرقصوا في الشوارع بهذه الصورة؟ لا، ده أمر لا يرضي الله عز وجل. مهما كانت الفرحة، ربنا قال لنا أن في القرآن أن الفرح على نوعين، الفرح على نوعين، في فرح بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. ده فرح بغير الحق، افرح براحتك، انت عايز تفرح افرح، ولكن يكون بحق، لا يكون بشيء لا يرضي الله عز وجل، لا يكون بشيء يغضب ربنا تبارك وتعالى. اللي عايز يفرح يفرح كيفما شاء، ولكن افرح بما يرضي الله.